تستمع راديو تمازج في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بينهما. السلام عليكم، نحييكم في بثنا المسائي هذا، ونحن نقدم لكم هذه البرمجة من مساء اليوم السبت، وفي جولة راديو تمازج حيث تتابعون فيها نشرة الأخبار من قسم الأخبار من راديو تمازج، وأيضا تستمعون إلى برنامج مع المستمع، وأيضا هنالك ولمجتمعاتنا مساحة كبيرة عبر برمجتنا المسائية هذه، وكما أيضا هنالك أخبار المخصصة لإقليم دارفور، وأيضا نختتم الجولة بقضية اليوم من دارفور. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل. أهلا مجددا مستمع راديو تمازج، بداية نقدم لكم هذه النشرة الإخبارية لدولتي السودان وجنوب السودان. أهلا بكم. بسم
مستمعينا في كل مكان يسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو تمازيج وإليكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا بعد القليل. حكومة البحيرات تفرض ضريبة منزل إجباري للسكان في القرى. مقتل تاجر معيز وإصابة آخر في كمين في مقاطعة كابويتا. وتدشين نادي الأعمال الزراعية بمدينة جوبا. من مقدمة النشرة إليكم التفاصيل من راديو تمازيج. بدأت حكومة ولاية البحيرات في جنوب السودان في تطبيق نظام جمع الضرائب الإجباري من كل أسرة يشمل كل فرد من أفراد الأسرة بالقرى. وتقول الحكومة إن ضريبة الأسرة يشمل جميع أفراد المجتمع فوق سن البلوغ في القرى. وأوضع شول كوالتيل وزير الحكم المحلي لراديو تمازيج الخميس إن تحصيل الضريبة المنزلية من المجتمع المحلي في القرى الريفية مستمرة في الولاية، لكنه قال أنه غير مستعد للكشف عن التفاصيل إلى حين انتهاء عملية جمع الضريبة. من جانبه قال الناشط المدني في الولاية دانيال كونلات إن ما يحدث بتحصيل الضريبة المنزلية من قبل الحكومة يشبه النهب في القرى. وتابع لقد تأكدت من ذلك في عدد من القرى عن فرض ضرائب عليهم، وطريقة فرض الضريبة تم بخطوات غير قانونية، وكان يجب أن تتم توعية المجتمع عن أسباب دفعهم الضريبة وفوائدها. وقال لاد أنه شاهد بعض الأطفال دون السن القانونية في القرى يطلب منهم دفع الضريبة قدرها 5000 جنيه. وزعم ناشط المدني أن الشيوخ والسلاطين في القرى تم خداعهم من قبل الحكومة بتسجيل المواطنين على أن من يكون لديهم عدد أكبر من السكان المسجلين سيحصل على زعامة القبيلة. وقال إن الضرائب يساعد في التنمية، لكنه تساءل إذا سيحصل المجتمع على هذه الخدمات من الحكومة عند دفع الضرائب. من جانبه قال منغار مجاك المدير التنفيذي لرومبك الشرقية إن حكومة الولاية بدأت في إعادة تحصيل الضرائب على كل أسرة في القرى الريفية. وتابع لم تدع حكومة الولاية لعقد اجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه الناس في المجتمع، والحكومة وخاصة وزير الحكم المحلي وجهونا أن كل منزل في القرى الريفية يجب أن يدفع 5000 جنيه كضريبة يتم فرضه غصرا. وبان أن الحكومة طلبت منهم تسجيل السكان، وقام كل سلطان بتسجيل 500 شخص في قريته، والآن تطلب الحكومة من الناس دفع الضرائب. وتابع يقوم كل رئيس تنفيذي بجمع ضريبة قدرها 2.5 مليون جنيه، لأن كل فرد في المجتمع يدفع ضريبة قدرها 5000 جنيه للحكومة. وقال أن ليس هناك أمل في مسؤولي الحكومة بالولاية أن يقوموا ببناء المدارس والطرق ومراكز الشرطة والمستشفيات وتوفير الخدمات المياه للمجتمع من أموال الضرائب. ووفقا لقرار الحكومة يتم جمع ضريبة المنزل في القرى مقابل كل قطية. قتل تاجر معيز في 20 وإصابة سائق سوداني جنسية بجروة إثر إطلاق النار عليهم في كمين مسلة بمنطقة خور غاليرو على طول طريق مخيم 15 بمقاطعة كابويتا. وأطلق المسلة هنا المجهولين النار على شاحنة تجارية تحمل الأغنام، كما استهدف سيارتين آخرين، لكن تم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في سيارتين. وقال أركانجيلو لوكوليموي مدير محلية إيموتونغ لراديو تمازيج إن الحادث وقع حوالي الساعة 5:30 مساء، وأن سائق المصاب تم نقله إلى المنشأ الصحي بمخيم 15 لتلقي العلاج. وذكر أن الشباب المحلين يلاحقون المهاجمين. وتابع نحن بحاجة إلى قوات نظامية يمكن نشرها في نقاط التوتر الأمنية لحماية التجار، لأن حول التجار هم الذين يجلبون الماشية والمعيز للبيئة. من جانب أكد اللواء جون لون نائب مدير شرطة الولاية وقوى الحادث، وقال أنه تم إرسال قوات الشرطة إلى المنطقة للتحقيق في الأمر. وكشف عن خطط الحكومة لزيادة ونشر قوات شرطة إضافية على طول طريق توريتا كابويتا لحماية التجار وتسهيل حركة المدنيين. وحث المواطنين على التعاون والإبلاغ عن المجرمين إلى السلطات المختصة للتدخل في الوقت المناسب، مشددا على أن معظم المجرمين المسؤولين عن مثل هذه الحوادث يقيمون داخل المجتمع ولكن لم يتم التعرف عليهم. وعدانا حديت ليلى نارتيسو رئيس الغرفة التجارية الولائي بشدة أعمال العنف والقتل الذي يرتكب المجرمون ضد التجار. وتابع هذه أخبار مؤلمة حقا، ويجب أن لا يتعرض أولئك الذين يقومون بتقديم الخدمات الأساسية للجمهور للهجمات والكمائن على طول الطريق. وقال أن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية الكمائن المسلحة ضد التجار، قد يفقد العديد من التجار حياتهم. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمادي. قالت السلطات الصحية بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان إن أكثر من 150 شخصا من مرضى العيون خضعوا لعملية جراحية ناجحة ضمن حملة علاج العيون في مستشفى توريد. تهدف الحملة التي انطلقت في 9 من شهر الجاري بالتعاون بين وزارة الصحة الولائية ومنظمة كوراديت إلى الوصول إلى 1000 شخص يعانون من مشاكل في العيون. وأوضح لوشي لينو طبيب جراحة مياه العيون المسؤول عن وحدة العناية بالعيون في توريت أن مدة البرنامج تعتمد على عدد المرضى، مشيرا إلى أنه سيستمر حتى يتم انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون المشاكل في العيون بجميع أنحاء ولاية شرق الاستوائية. وأتابع لقد قمنا بفحص 1000 حالة وجرينا 150 عملية جراحية ناجحة. من جانب أكد عبد الله دان بوسكو طبيب جراحة العيون أن المستشفى تمكن منذ انطلاق برنامج معالجة حالات عتم عدسة العين والتراكمة من علاج عدد كبير من المرضى. وقال أن سكان الضافة في المقاطعات النائية يواجهون تحديات في الحصول على رعاية طبية في مستشفى الولاية بسبب صعوبات النقل. وحث مرضى العيون في جميع أنحاء الولاية على بذل الجهد للوصول إلى مستشفى توريد لتلقي العلاج. وعبر بورتيلو هيدي أحد مرضى العيون الذين خضعوا لعملية جراحية ناجحة قائلا: يمكنني الآن رؤية الأشياء التي لم أتمكن من رؤيتها من قبل. أصدقاء الذين كنت أسمعهم بأسمائهم أستطيع الآن رؤيتهم والقراءة. وأبان أنهم ممتن لمنظمة كورادايت والفريق الطبي لجهودهم في استعادة البصر لمرضى العيون. أعربت السلطات في مقاطعة لابون بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان عن قلقها العميق إذا النقص الحاد في المعلمين الموحلين. وقال مسؤول رفيع بالمقاطعة أن عددا كبير من المدارس في المنطقة يديرها حاليا معلمون متطوعين، وهذا أثر سلبا على جودة التعليم. في مقابلة مع راديو تماذج عرب أوهيري أنجلو مدير التعليم بمقاطعة لابون عن مخاوفه قائلا: لا يوجد معلمون موهلون في المنطقة لأن الكثير منهم تركوا التدريس بحثا عن فرص العمل أفضل. وناشد حكومة الولاية على ضرورة توفير المعلمين المؤهلين وتعزيز رواتبهم لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية. وأضاف: حاليا يتكون غالبية أعضاء هيئة التدريس لدينا من متطوعين، ويجب تحسين الرواتب لجذب المعلمين المؤهلين والاحتفاظ بهم. اعترفت باخيتا إيتواري معلمة في مدرسة إيميجيكا الابتدائية أن عددا كبير من المعلمين في المنطقة يفتقرون إلى تأهيل رسمي للمعلمين، وناشدت الحكومة على اتخاذ إجراءات لازمة من خلال دعم وتوظيف المعلمين المدربين لرفع جودة التعليم. وقالت إن لمعالجة قضايا المعلمين الموحلين وتعزيز تعليم الفتيات يجب على الحكومة أن تقوم بتعيين المعلمين الموحلين وتوزيعهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على إدارة المدارس بشكل فعال. وقال بيتر أجان أوغاديم مدرس في مدرسة لابون الابتدائية أن المعلمين تركوا مهنة التدريس بسبب ضعف الرواتب، وشدد على أهمية معالجة القضية قائلا: نحن نواجه نقصا في المعلمين الحكوميين، وغالبية المعلمين متطوعين دون تدريب، ومن الضروري أن يتلقى المعلمين التدريب المناسب، وعلى حكومة الإعطاء الأولية لرفعاتهم لمنعهم من ترك مهنة التدريس. وأكد سامي لوبيوك وزير التعليم في ولاية شرق الاستوائية أن النقص في المعلمين المؤهلين يمثل مشكلة واسعة للطاقة في جميع أنحاء الولاية. وقال أن حكومة الولاية تقصد خطوات لتحديد المعلمين للتدريب والتوظيف، لكنها تواجه قيودا ماليا لدعم تدريبهم. هذا لهذه النشرة تأتيكم من راديو تمادي. توفي محافظ مقاطعة نيرولا بولاية جنغولا أيزاك كواج دوث بعد صراع طويل مع المرض يوم الأربعاء حسب ما أفادت به أسرته. وقال مكوي بول باي إحدى أقارب الراحل في تصريح لراديو تماذج إن المحافظ السابق توفي صباحة الأربعاء عن عمره يناهز 63 عاما، وأوضح أن تم إحضار المحافظ إلى إحدى مستشفيات الجبا حوالي الساعة 6:30 صباحا، وأن بحسب تقرير الطب فقد أصيب بجلطة دماغية أدت إلى وفاته. وقال أن وفاته خسارة كبيرة لشعب نيرول بولاية جنغولي. من جانبه قال جيمس بول ماكوي محافظ مقاطعة نيرول أن وفاة المحافظ السابق أيزاك كويت كانت صدمة، وأتابع لقد علمنا بوفاته المفاجئة صباحة الأربعاء وتمثل خسارة كبيرة لشعب بادين. وخلال فترة عمله كمحافظ لنيرول من عام 2008 إلى عام 2010 كان رائدا في العديد من المشاريع التنموية. وتوفي أيزاك وهو ضابط رفيع بالجيش الحكومي، وقد شغل من قبل عدد من المناصب الحكومية. في خبر الأخير في هذه النشرة، دشنت كلية الأعمال الزراعية والعلوم الإدارية وهي كلية تابعة لجامعة جوبا ناديا شاملا للأعمال الزراعية يوم الخميس. يهدف نادي الأعمال التجارية الزراعية لربط الجهات الفعيلة في سلسلة قيمة بما في ذلك الأوساط الأكاديمية لبناء قدرات الجهات الفعيلة في الأعمال التجارية الزراعية والتجار المدخلات والمنتجين والمعالجين والناقلين. في حديث إلى راديو تماذج خلال إطلاق المشروع بجامعة الجبا، قال واني ويليام المدير التنفيذي لكلية ماكوي للأعمال الزراعية والعلوم الإدارية إن النادي يمثل نهجا جديدا في جنوب السودان يهدف إلى ربط جميع الجهات الفاعلة في سلسلة قيمة في المستقبل، وأبان أن سيكون لإبداع المنتجين وتجار المدخلات والمعالجين النادي يناقشون فيه الإنجازات والتحديات وما يجب القيام به في جنوب السودان. وقال ألان سبيت تاوت مسؤول الفريق القطري لمرحلة الثانية للقياس في جنوب السودان إنهم يقومون ببناء شبكة من الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة القيمة بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات البذور وتجار المدخلات الزراعية والناقلين. وقال إن نادي الأعمال الزراعية الشامل هو مبادرة من برنامج سكايل 2، وهو برنامج تمويله وزارة الخارجية الهولندية لتجربة أفكار الأعمال في جنوب السودان. وأشادت ماري بنجامين لوكي المدير العام للاحتياط الغذائي بوزارة الزراعة والأمن الغذائي بالمبادرة قائلة إنها ستفيد قطاع الأعمال الزراعية بشكل كبير. مستمعينا في كل مكان، بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار من راديو تماذج. شكرا لكم لحسن الاستماع، ولكن أعود ذكر ما جاء في المقدمة. حكومة البحيرات تفرض ضريبة منزل إجباري لسكان في القرى. مقتل تاجر معيز وإصابة آخر في كمين في مقاطعة كابويتا. وتدشين نادي الأعمال الزراعية بمدينة جوبا. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
استمعنا وإياكم لهذه النشرة الإخبارية لمساء هذا اليوم السبت، ولبرمجة راديو تمازج نفرد مساحة أيضا لأصوات المستمعين عبر برنامج مع المستمع.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي راديو تمازج في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم صوت المستمع. صوت المستمع،
صوت المستمع.
برنامج صوت المستمع هو برنامج أسبوعي يأتيكم مساء كل السبت على هوا راديو تمازج. صوت المستمع،
وصوت المستمع هو برنامج مفتوح للمستمعين ليتحدثوا عما يدور بخاطرهم في الحياة المجتمعية وغيرها من القضايا التي تهم الأفراد والأسرة والمجتمع. صوت المستمع.
والآن مستمعينا لنستمع معا إلى ما يقوله الناس في برنامج اليوم من صوت المستمع، نتمنى لكم متابعة شيقة، كما نتمنى أن تصل رسائلكم وقضاياكم إلى الجهات المرسلة إليها.
بقول شكرا لتمازج وعليم، يعني قائمين بالواجب أكثر لكن مزيد من اللقاءات والحوارات القاعدية. نحن مفتكرين أنه غزال تمازج يجب أن تسمع للقاعدة في الأرض ماذا يريدون وماذا ينوون. وبرضو بقول على رادي تمازج توسيع دائرة البث، أن يعني إذاعة مقبولة لدى قطاع واسع من الشعب السوداني في دارفور بالتحديد، توسع دائرة البث وممكن تلقى طرق ثانية برضو توصل بها صوتها لناس فعليا محتاجين يسمعوا كلام مفيد وحوار حوارات تنفعهم إن شاء الله.
أكبر تحدي كان واجهنا هي التحدي بتاعة الاغتصاب. خلال شهرين الماضية حصل تقريبا 7 اغتصاب، وده كل حالة كان حالة صعبة. واحدة طفل عمر 6 سنة، والواحد عمر 13، وواحد عمر 16، وواحد عمر 17، وواحد المحم، كلها أعمار أقل من 18 سنة. وده كان أكبر تحدي كان واجهنا، كان في تحمل مسؤولية للسلطات التشادية، يتحمل المسؤولية، جمع الشباب، وكان حتى الآن كان في السجن وحاجة زي ده. ده كان دور بتاعة السلطة التشادية.
معكم مجنان كراف في بيبور. أنا عندي برنامج بسيط ما يطلبه مستمعون، موضوع الأساسي. شكرا لكم. من غير موضوع بتاعت انه شايف انا سامع كثير من مشاكل بتاعت البشلاء وما بشلاء إدارة البيبور ما بيبور وما مرليه ما مرليه، عشان نعكل لكم ونعكل لكم بتأكيد بتفاصيل. هنا ابن مرليه ما لنا طرف، ما لنا طرف خالص في موضوع بشلاء خالص. موضوع بشلاء أساسا على انه مشاكل مع الناتجين، وكنا جيش وهم قاموا براء بنفسهم ضربوا الجيش. الجيش طبعا جيش قومي، ما جيش نامر له ولا جيش، جيش قومي وقاعد هناك، وهم قام حجموا ضربوا مع الجيش، حتى ما هم الشبكة كثير من الجيش الشبكة هنا استشعروا، والمرة 2 طائرة مشى هناك عشان يشيلوا طائنات، هو مثلا كتا طائنات من الجيش مشى حجموا الطائرة. المرلية طبعا ما عندهم جيش خاصة، المرلية ما عندهم الطيران، عشان عندهم بروليم. وتشوف انه في واحد برلماني اسمه شارل داويلو بيتكلم انه مرلية عندنا نوريكم بطريقة العقيقية عشان تحكدوا تعرفوا انه شيء الدائر هنا في 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 هنا في إدارة البيبور هنا ما اعترف منه، هنا ما اعترف منه، هم براهم مع الجيش القومي، الحكومة يعني براهم الجيشهم. يعني الجيش ده ما ممكن اصلا المواطن يضرب الجيش ويخلوه على كده، والجيش هو الجيش الدولة. والمواطن مواطن العادي، انه قانون طبعا يعني بعكم نفسه، ما ممكن يقول يعني يقوم المواطن يحد يحكم الجيش يضرب الجيش ويخلوه على كده، عشان نوريهم الموجود هنا ما اعترف منه. اذا كانوا مطالبين جاريتهم طالبين من رئاسة الجمهورية، ما طالبين من مرليه. مرليه هذا ما سلطة، مرليه هذا ما عنده قرار الجمهورية، مرليه هذا ما هم أصاب القرار، القرار كله عنده رئيس الجمهورية. هم يطالب لك حسن بأوراقهم بقانون بطرق السليمة حتى ما هم يلقى. مرليه ما طرب منه، مرليه ما برفتين لسان يقول له أنت ما في شلو إدارية.
يكون في قرار صارم بوقف النهائي للحرب في السودان الآن بما فيها دارفور. لابد من أن يكون في قرار في وقت الحرب، ولابد من أن يكون في تدخل بالنسبة للتدخل دولي تحت البند التابع لحماية المدنيين، لأن الحكومة عازة تماما في أنها تحمي المدنيين الآن في السودان وفي دارفور على وجه الخطوط. الحاجة الثانية لابد من أن يكون في ممرات آمنة لتوصيل توصيل الدعم بالنسبة للسكان في دارفور المدنيين اليوم في المدنيين الموجودين العالسين في مدينة نيالا، أو الفر إلى الفاتر أو على الضعيم. لابد من أن يكون في ممرات آمنة الآن. ما حاجة المساعدات الإنسانية ما حد يقدر تمر، لأنه على طول الشارع في مجموعات مسلحة، مجموعات مسلحة، لأنه حيسيطروا على الخوافي، وكانت في هنالك عدد من اللي هو شنو الدعم المقدم أو المرسل إلى المناطق المتضررة، لأنه الوضع ما آمن، الطريق ما آمن، كيفية وصول المساعدات محتاج إنه يكون، لابد من إنه يكون في وقت بالنسبة للحرب وتوصيل هذه المساعدات لفتح الممرات الآمنة على طول الطريق المؤدي إلى دارفور. الحاجة الثانية الآن مدينة نيالا على وجه الخصوص إن شبكات الاتصالات ما موجودة، ودي واحدة من الإشكالات بالنسبة لنا نحن اللي قدرنا فرينا وطلعنا في هناك مجموعة نحن خليناهم التواصل معهم صعب جدا، إلا الناس اللي بيكونوا طلعوا من نيالا وجد عين بعدك بنتواصل معهم عشان نقدر نعرف أخبار بعض الناس الموجودين العالقين في داخل مدينة نيالا، لأن انقطاع الشبكة واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا الآن، لا شبكة اتصال، لا شبكة، لا موية موجودة متوفرة موية بالنسبة للشرب، ولا في بالنسبة للكهرباء مقطوعة عند أكثر من 5 شهور مع الموية. إذن بيعتبر إنه مدينة نيالا أنا في تقديري هي مدينة منكوبة، والمجتمع الدولي مفترض يعلن إنه مدينة نيالا مدينة منكوبة.
عندي رسالة بسيط، عندي رسالة لأحالي في دير البيبور وللجنوبيين سوة الحامة، إنه أصلا أنت كان تعرف حاجة، ما نخلي رزيب الدم يكون حاجة روتيني، بكون ده استثمار بتاعنا في جنوب السودان، يعني عشان تضرب الناس، شاكل الناس، تقتل الناس، تسوي عشان تكون معروف، لا ربنا بعض وقت، لكن حاجة حق بتاعك تتعلم من السلطة الموجودة، تتعلم أمام ربنا، ربنا ممكن يديك، لكن إنه السلالة ما حل الكلمة، السلام حل الفيلم، ما انت لو جاي جاي تضرب الناس برضه بضربوك، جاي تضرب الجيش بضربوك، جاي تعدي المنطقة انا بضربوك، ما حل مينا كان نعدلنا واحد 20 سنة مع شماليين عشان انفصلوا جنوب السودان، انفصلناه فقدنا ارواح كثير، كم مليون شخص اللي استشهدوا يحجر لو بقوا جنوب السودان، انفصلنا علي الاساس انه الزول يجي يعمل ثاني حاجة باخوانه في الداخل جنوب السودان، انت لو مظلوم انت ارفع بلاغ، اكتب كتابات على الجمهوريه للبرلمان القومي بانك الولايات، تم تحكي بدات تحكي لي المشكله بدات الوجع اللي عندك بجسمك، طبعا الدكتور هسه انت لو عيان دكتور ما بعتك انه عندك مرض، انت يا صاحب الوجع يعني تم تحكي للدكتور انا عندي وجع في الكفلانيه، نفس الكيفيه اذا كان انت عندك ظلم، عندك حاجه عملت البطال ترفع قدام، ما حد السلم يا دوله السلاح، السلاح ده ما بيقول اي حاجه، ما انت زول جاي له شايل سلاح في يده، انت شايل سلاح، السلام ما بيل المشكلة، إلا السلام الحقيقي يعني بيل المشكلة.
ولاية النيل الأبيض، والله رادي سمازج أنا بعتبر إنها هي توأمة مع السودان، هي عكست بعض الحاجات الموجودة، الانتهاكات والمشاكل الموجودة سواء كان في السودان أو في دارفور على وجه الخصوص، عكستها راديو تمازج، ما إنه القنوات بتاعت السودان ما قدرت تعكس مشاكل دارفور، لكن التمازج قدرت إنها تتصل على اللي هو المواطنين في دارفور وعلى النشطة وعلى الفاعلين في إنهم يعكسوا ما يدور الآن في دارفور. وراديو تمازج أنا بيعتبروا إنه هي راديو بالنسبة لي لينا نحن بجد يعني نحن بنحيينا التمازج وبنتمنى لهم مزيد من التقدم ومزيد من اللي هو شنو اللي هو تكون في من الإذاعات العالمية حقيقة يعني. شكرا ونحن شاكرين لكم كثير ونتواصل حتى نصل نحن كمواطنين الى بر الامان مع راديو تمام.
سودانيين دخلوا في معسكر بوزبيدة ما يقارب 9504 تقريبا، ومشاكل التي تواجههم وتحدياتهم وكيف نتجاوزه. يلا نعم، في مشاكل بتواجه للاجئين الجدد. أكبر مشكلة وهو مشكلة الاقتصاد في البيت، 3 أصناف بتتصرف ما بمسك البيت، مثلا في النفر إيش 4 كورة، وباخ الزيت الصغير ولوب النص كورة، ده بكون مشكلة إشكال في البيت وكده، وما في شغل وما في عمال، حتى العمال شاقة ما في، عشان الراجل يشتغل يجيب يسرف لناس البيت يكون مشكلة، حتى يسبب فيهم يجي مشاكل بتاعت الطلاق بين المرأة والرجل. وده أكبر تحدية التي قاعد تواجهنا في معسكر جوزبيدة بالنسبة للتحديات. بنطلب ونجتمع مع المنظمات الدولية وحماية للأرامل والأيتام والمعوقين والمعذورين، لكل الناس القاعدين اللاجئين القاعدين داخل معسكر الجوزبيدة. وأكبر مشكلة هي مشاكل بتاعت المرأة والرجل، بعد ما ناس جو تقريبا 3 شهور ولا 4 شهور، مشكلة بتاعت الغذاء بنعانوا أكتر، ومشكلة بتاعت المياه حصل طلاقات أكتر من 30 ولا كم و20 تقريبا حصل داخل معسكر جوزبيدة بالنسبة للاجئين الجدد 2023.
والله نحن نوصل لها كل الشكر والتقدير والامتنان لراديو تمازج لاهتمامها بالقضايا، قضايا اللاجئين، ونحن عشان تعكسوا للمجتمع، وإن ذاته بتساعدنا إنه نحن نتحصل لخدمات أفضل وأحسن، لأنها هي تقدر تعكس المشاكل حقات اللاجئين وكذا. فنحن شاكرين لها يعني لرادي الدماغ واهتمامها بالقضايا. لكن أنا بس عندي حاجة بسيطة، أنت عارف عندنا مشكلة هنا، ضابوا في مشاكل كانت حصلت في السودانية قبل شهر ونص، وقاموا جاءوا فارضين دية، قالوا للاجئين يفرضوا دية، والدية دي عشان ندفع من وين؟ عشان ندفع من الغذاء حق نظافة المجتمع، والغذاء أصلا بسيط ما بيكفي للأفراد، ونحن كيف ندفع دية؟ سبب قالوا في ناس قاموا مشوا قتلوا رعاة هناك في الحدود، الحاجات دي داخلة فيهم حتى السياسيين، جات الحكومة من هناك، حكومة السودان، لو في حكومة غرب دارفور، وجات هنا قابلت الحكومة، لكن أنا بس المعلومة دي ما بقدر أديلك بالتفاصيل شديد، وهم فارضين قالوا إنه ممكن فرنسا لكل أسرة، ومن البلاء، لأن حتى قبلنا نقول لا، يعني إحنا ذاتنا لا حول ولا قوة لنا، إحنا ندفع ليه؟ ليه ندفع الدية؟ ونحن لا يحملون إحنا الحاجات دي؟ عشان كده إحنا محتاجين للحماية.
كلامنا سمعناه كلنا. أي دول سما؟ جي دار نادينا ولا من كاني جت من دول؟ دول الفاتي بنتيو، دول فاتي وين؟ كنا يرجع في من دول. لكن هاكل وين؟ السبب البكالة نادي أنت بيشوف من تيجي دار ما في نادي هاكل، ما دوا أكل. لو أكل وصل في بار، وين تجيت؟ تلقى من تيجي مليان. والنادي ممكن بعد شوية دار ما أكل يجي، ممكن يجي عرقو يمشي بنتيو وتقابل ما هو ناس. بس يجوا الأخير ممكن نقول للناس بتاعنا المسؤولين تجيبه. يعني يأولوا يرسل الأكل له، لأن الناس أساساً تعبانين يعني، لأنه عسكري دائماً الغوتي بتاعه ده أكل، القيادة ده أكل، ده لوجيستيك، لوجيستيك لو ما في ما بكون في قيادة، لوجيستيك ببدأ من أكل والدواء، أجادة أنا بطالب من القيادات بتاعنا في جوبا يتعرقوا ممكن يسرعوا بأسرع فرصة يجيب أكل للناس يأكل، لأنه ده أجادة البواجه القادة دينا التهيدة. وجه يعني موضوع أكل ده موضوع صعب جدا، والدواء لو أكل فيه ما في أذكر بس كبار، وأنا بشوف الناس بتاعنا في جبا يهتم للجيش بتاعهم، الجيش ده ياهو ما هو تعبان يعني يعمل الدولة، برضو أذكر لو دربوا بفوت في ماله ودربوا فيه أو كريجو وبكلم مال بتاعه يمشي مال مسافة تانا بمسح على جاله دربوه وذاته حسن يقعد في ماله ويأكله ويقعد ويأفس التعليمات مراكب تاجين وسودان ياهو زي موم ما ينواكل وما يندوه.
مستمعينا نكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم في برنامج اليوم من صوت المستمع،
ونذكركم مرة أخرى للمشاركة في برنامج صوت المستمع من خلال الاتصال أو إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المشترك على تلفون راديو تمازج.
نشكر كل الذين شاركونا في برنامج اليوم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع.
بنشكر كل من شارك في هذا البرنامج مع المستمع، ونسحب بكم مباشرة لهذا البرنامج حيث نفرد لمجتمعاتنا السودانية شمالا وجنوبا هذه المساحة عبر برنامج مع المجتمع.
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وهنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بدافنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا شغل بتاع مرا يعود دوغل دورة وليس البيت وركب أكل كان عمله مع الزرع هناك بيغة تعبان دابي دوغ دورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين للغاين مو دابيجي بسادة راجل بتاع دي يعود شغل بتاع مرا مع راجل يا ومن بسعد بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
المستمعين في راديو تمازج بين شريطي حدود السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم. نحن في حوار ناتاليا مع كبير بدا قبيلة جور في شمال بحر غزال السيد جورج عوض. نحن ماشيين نتحدث عن مصادر بتاع الدخل لقبيلة جور في شمال بحر الخزال. هنا بترحب بك كثير وبنشكرك من أجل المقابلة بتاعك معنا.
أنا أشكرك المزعة وأشكر الفرصة المتاحة لي، الفرصة المتاحة لي إن شاء الله أتحدث فيه بسيطا عن ما يطلبه المذيع. إن شاء الله ربنا يوفقني وأديكم قدر المستطاع وأهيكم، ونتمنى لكم حسن الاستماع إن شاء الله. شكرا.
سيد جورجي كده يعني قبيلة جور ده مصدر دخل بتاعه يوميا ده شنو؟
طبعا يعني نحن إذا رجعنا للوراء شوية قبيلة جور في منطقة شمال بحر غزال بيزات ما بتميز كتير من قبيلة الدينكا، لأنه قبيلة دي انحدرت مع حصول قبائل الدينكا كلهم منحدرين من جنوب لحد ما جاءوا في اتجاه بتاعنا اللي هو شرق افريقيا. والميزة اللي بتميز به نفس قبائل دينكا اللي هي مثلا صيد السمك وصيد الحيوانات واللبن، لأن قبيلة جور بنميز بنفس الصفات إلا إنه في اختلاف بسيط. نحن بنضيف حاجة اللي هو نحن بنتميز بصيد الحيوانات البرية وبالضافة للأسماك، وبرضه بيتميز بإنه نحن معتمدين دائما لجنس العسل. العسل ده جنس بتاعنا، ثم بعض الزواحف اللي كان بنستعمل جلود بتاعتها في شنو في الأحذية، وده كان بيشترى من الأجانب اللي بيجوا من مناطق الشمال. ده الميزة اللي ممكن إننا نقوله، ده شيء كان بيتميز به. إضافة إلى ذلك طبعا عندنا بيع بتاعت ذرة سمسم وغيرها، وده شيء متميز لأي زول موجودة في شمال بحر غزال.
هناك في معلومة يقال إن قبيلة جور يعني ما قاعد بعصر لأي مجاعة، يعني ما في جو كده قاعد بجي في يضرب قبيلة لو، هل الكلام ده صح أم خطأ؟
والله يا أخي أنا كدير الواقع، الواقع ذات الناس يأخذ الواقع من الأرض، لأن أنا كان قلت يمكن دي دفاع، لأن أنا جوراوي أو أنا من قبيلة لوة بيقول دي دفاع عن نفسي. لكن حقيقة نحن قبيلة لوة ما من الناس بما يسمى بالمجاعة لأسباب كثيرة. واحد يعني جوراوي أو جنجور من يولد من صغير بيتربى على أشياء بخليه إنه يكون عنده صحة بيحفظه من الأمراض. مثلا عندك العسل، عندك ده لولو، دي أشياء مفيدة من الجسم بيغيب من أي مرض موجود. عشان كده نحن قبيلة جور نحن بنعرف في الوقت الحاضر في منظمات بتجيب ما يسمى بناس بيقولوا مقوى عدار، يعني طحينة فيها مواد كيميائية مواد على أساس أنه يقوي جسم للناس المصابين بسوى التغذية. لكن سوى التغذية في قبيلة جور ما موجود. ليه؟ لأنه نتيجة لأنه بيأكل العسل وبيأكل لولو. ده واحد. الحاجة الثانية ما بصابه ما عنده مشكلة بتاع المجاعة، لأنه من ما نزهوا من نزهوا من شرق افريقيا لحد ما جو هنا متعودين على الصيد، متعودين على قنص، متعودين على انه يعيشوا على اكل بعض الجذور تاع النباتات وحبوب بعض النباتات ديل بياكلوها. لما نجي وقت الذره ما في بيرجعوا للنباتات الخلويه زي مثلا يعني عندنا لو بنقولوا يعني بيعرضنا بتاعنا مثلا اذا انا قلت منين بنقولوا اتوك مثلا وبنقولوا وبيره الاتوك ده طبعا عندكم هنا بنقولوا دكان وبيره بنقول أكندوك ده يعني مأكولات. إضافة إلى ذلك في جذور تاع النباتات زي عندنا مثلا بنقولوا ضامة، لأن بنقولوا مادي، لأن بنقولوا برضو يعني ده غنى. ده مأكولات يعني بخلي جور يعيش لفترة من زمن لحد هسه. عدد مشيت في الوقت الحاضر بتحدث معك، إذا مشيت في أروية ما بتلقى جوراي موجود في البلد. معظم قبائلنا أخواننا في قبيلة دينغا هاجروا ورجعوا للشمال، لكن جوراي ما بيهاجر للشمال. الدينغا جوراي إذا لقيته رجع للشمال ده دينغا أساسا يتولد في الشمال ويعيش هناك. عشان كده حتى قبائل الدينغا رجعوا برضه، ده ناس اللي تولدوا هناك، لكن ناس اللي تولدوا هنا ده ما في زور رجع للشمال. قبائلنا كله نزهوا للخلا، قاعدين هسه في طرف البحر بياكلوا السمك، بياكلوا جذور تاع النباتات انا ذكرتها، وبياكلوا في العسل، وبينتظروا في موسم تاع شجره لولو عشان ياكلوا لولو. ده بيغيوا من المجاعه، بيهمين من اي حاجه. فدي فعلا يعني قبيله جور ما بيتاثر خالص بالمجاعه.
كده ورينا ترتيبات الناس في قبيله بقوموا بعمل قنص للعسل وللحيوانات البريه.
ايوه، في السابق طبعا يعني بقوم الناس الكبار اللي هم الناس يعني عندنا لغة الغاب، لانه معظمنا هنا تاثرنا بحضور الشماليين قاعدوا معنا هنا. ففي عمال كانوا بيعملوا برضو تسميات في جزء من اسمائنا خشه في اعمال تاع الشمال. فاول حاجه عندنا الناس كبار اللي هم ناس بقولهم خبراء بتاع الخلا، ذو الخبير الخلوي، انا بنسميه عقيد. يعني عقيد ده القائد البقود الناس عشان يودي الناس الخلا. بعد كده بكون قاعد ده زول معروف في القبيله هنا، زول ده عقيد ده اذا ودى الناس في الخلا بيرمى على الصيد وين، بيرمى على العسل وين، بيرمى على المويه وين، بيرمى على الحيوانات وين، بيرمى على النباتات والخلا اللي الناس ممكن يعيشوا فيه وين. ده العقيد. العقيد ده هو بقوم الشباب بيتجمعوا اوله وبيجيبوا عتاد بتاعهم الوها، زي عندنا مثلا عندنا الفاس، عندنا الحراب، عندنا الملوت، وعندنا يعني حاجات بيحفروا بها الواطه، ويلا سنارات كوكب على اساس انه اشياء الناس ماشيين بسيط. عندنا شلخاي ده زمان، في الزمن كان الناس بيصيدوا الافيال. ده حاجات بيمشوا بيجوا بيجمعوا بكميه وبيقولوا نحن هسه فكرنا في موسم. عندهم مواسم معين، ما اي وقت، في مواسم معين، مواسم اللي هي اما زمن المجاعه او في زمن بتاعين الموسم ده بيكون في الصيد اكل الفلانيه سبب يكون ظهر في الخلا. ده كله محفوظ عنده عقيد. لما الناس يجوا بقوم مع الشباب ديل وبمشوا، بعد ما يمشوا الناس اول حاجه قبل ما يوصلوا هناك في الطريق بيجمع الناس بصلوا، عندهم عادات بيعملوها على اساس انه نحن هسه جينا، واي زول عامل خطيه او كان زعلان من زميله يعفي بعضه، نجي نعفو بعضنا هنا، يقوم يعفو بعضهم في محل ده، يولعوا نار ويعملوا بخور معين كده يبخروا بيه انفسهم على اساس ده عفو عام. كلنا اخوان، كلنا اخوات، ما في زول عنده ضد مع زول تاني، جعلنا عدو كلنا ندافع عن انفسنا. فدي تحضيرات الاوليه هم بيعملوا. يلا بعد كده يعملوا يوم في المحل ده، يلا بعد كده بقوم بينطلقوا يمشوا لقدام. ده الطريقه اللي هم بيبدأوا بيه، طريقه بتاع التحضيرات للصيد. يعني بيحضروا ما مأكولات بسيطه، يعني نحن بنقولوا الكوب يعني عندكم برطانه بتاعكم، بيقول طبعا ده بيقول في رطان دينكا، بيقول ده يوم كوب، يعني كوب زي من كلمه كوب طبعا واضح، يعني دينكا وجور كلام كلهم واحد يعني. فعشان كده بيقول ده كوب، بيحضروا الكوب وبيجهزوا له سمسم مطحون بخطو. ديل بيساعد ناس في الطريق ليومين ثلاثه، الناس الماشيين في الخلا ما لقوا اكل، ده يا ناس بيصبروا. اذا مشوا الخلا ان شاء الله يتموا شهور، ما بيسالوا من الذره، ما بيسالوا من الكوب، ما بيسالوا من دقيق ولا اي حاجه، بيعيشوا على الاكل اللي بيمشي في الخلا.
وجبه المفضل من قبيله جور شنو؟
والله جور يعني من طبيعه بتاعته طبعا زي ما انا كلمتك، في عندنا اكل انا ذكرتك له الكوب ده مفضل لانه ليه؟ لانه بقلو وكوب ده ممكن تحفظه لطول الزمن، ولما تمشي بتعمل له حبه سمسم تكبله العسل وتاكله. ده في تخليك تعيش وتشرب موية وتقعد شبعان وعضلات تمام مليان ما عندك أي تعب من جسمك. فعشان كده ده أكل المفضل عندهم يعني. أكوب ده بيضيف له سمسم والعسل، ده أكل عندهم مفضل خالص يعني. ده بريح أعصاب وبريحهم زار بينه بدون قوة تحمل لزمن من الزمن طويل. والأكل ده بيعيش معهم لزمن، ممكن يعمل كمية من أكوب يكون محفوظ يقعد لحد ما تمشي وترجع يكون محفوظ عندكم. ما له إلا تبوله بموية سخنة وتعملوا المواد اللي أنا كلمتك ده بيساعد بينه يأكلوها.
سيد جورج عوضناها جينا إلى ختام الحوار بتاعنا، كلمتك الأخير شنو في مصادر بتاع الدخل اليومية لقبيلة جور زي ما تذكرت كثير يعني، ده تضيفها له شنو؟
أيوة، أنا اللي أنا بضيف لدخل مصادر جور الأخيرة اللي أنا داير أضيفه، داير أقول لأخواني جور فعلا زمان الاستهلاك ده كان استهلاك شخصي يعني، أنت بتشيل أولادك تمشي تربيهم في كده، لكن طالما أنت عرفت الفوائد بتاعت الحاجة الموجودة ده حاول استغله بالفرصة الكبيرة وجيبه حسا زي ما موجود إنه في سوق الرؤية كان ماشي رسا بقى بيعمله شنو؟ جيبه بقى بيعمله تجاريا، الناس بمشي يجيبوا ده بيستغلوا تجاريا بيستفيدوا منه بيديهم دعم على أساس لما يجي موسم بتاع الزراعة بيدعمهم في الزراعة وبيساعدهم في الزراعة. فيحول الفكرة زمان هم كان بيستغلوا لاستغلال شخصي يحول الفكرة تجارية عشان يساعدهم ويساعد الناس في التنمية والتقدم. ده أنا بقدر أضيفه لقبيلة لمصادر تعالى دخل بتاع قبيلة جورة اللي هم كان بيعملوا زمان بيستغلوا لأنفسهم يحافظوا عليهم يعني.
المستمعين في راديو تمازج بين السودان وجنوب السودان، نحن بنقول لكم كان ذلك واحد من كبار أيان قبيلة جور في شمال بحر خزال، هو تحدث لراديو تمازج عن مصادر الدخل اليومية لقبيلة جور. هنا جينا إلى الختام في برنامجنا ونحن بنقول شكرا جزيلا.
المجتمع من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنورو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا شغل بتاع مرا يعود دوغل دورة وليس البيت وركب أكل كان عمله مع الزرع هناك بيغة تعباني ده بدوغ الدورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالقاين مو ده بيجي بسادة راجل بتاك ده يعو شكل بتاع مرا مع راجل يعو من بسادة بعد زادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع. كان ذلك برنامجا مع المجتمع، ولكن لا نذهب بعيدا حيث هنالك في إقليم دارفور نستمع لقضية اليوم من دارفور.
مستمعينا في كل مكان مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ أحمد عبد الله إسماعيل رئيس ومؤسس منظمة الشباب من أجل دارفور. مرحب بك أستاذ أحمد عبد الله في راديو تمازج.
مرحب بكم ومرحب بمستمعيكم الكرام.
أستاذ عبد الله، دايرين نعرف يعني المستمعين الآن يريدون معرفة متى تأسست منظمة شباب من أجل دارفور المعروفة بمشار، وين وما هي أهداف هذه المنظمة في الوقت الحالي وفي المستقبل؟
منظمة الشباب من أجل دارفور تم تأسيسها في العام 2020 بعد أن تدارك الشباب الذين التحقوا بالجامعات خارج السودان، فكانت الفكرة كيف يتم إنقاذ الوضع في دارفور والسودان بصفة عامة، وكيف يتم عملية تحويل الوضع الذي ظل شائكا والذي ظل متكررا بالنسبة للأهالي سواء كان في المعسكرات أو في المدن الذين يعانون من الخدمات. فبالتالي أجمع الشباب بأن يطلق هذه المنظمة، واجتمع مجلسها الأولى ببروكسل التي انطلق منها عملية العمل وعملية بداية العمل لمنظمة مشاد. مكاتب خارج السودان بحوالي 69 مكتب اليوم يعمل بشكل مباشر من أجل التنسيق ومن أجل التخطيط ومن أجل حشد الدعم لتنفيذ المشروعات. مقر رئاسة المنظمة بدولة فرنسا ولها فروع إدة كما ذكرت آنفا في الدول الأخرى. أهداف منظمة الشباب من دارفور: الهدف الأول هي التنمية الذاتية الشاملة عبر التمكين الاقتصادي للمواطن، وهدفنا الأساسي هو دعم المواطن وتدريب المواطن وتمليك المواطن آليات الإنتاج وتوفير سبل المرافق الأساسية مثل الصحة مثل والتعليم والمياه. عملت منظمة الشباب من دارفور منذ إنشائها في إقليم دارفور لتنفيذ أكثر من 21 مرفق من صحي إلى تعليمي. أما بالنسبة للأحداث التي نعمل فيها الآن من أجل إنقاذ الأهالي بالإقليم هي إخاصة المتضررين الذين فروا من دهايا الحروب، وأمل المنظمة في توزيع مساعدات مباشرة مادية للذين خرجوا في معسكر عدري وكذلك الذين فروا من حرب محلية كتوم وطويلة بولاية شمال دارفور وللفارين من ولاية وسط دارفور وجنوب دارفور. واليوم للمنظمة مشروع توزيع الصلة الغذائية بالنسبة للفارين بولاية شرق دارفور. إضافة إلى ذلك التدخل المباشر بعد أن تدهور الوضع الصحي، اضطر المنظمة أن تتدخل في تشغيل المراكز الصحية التي توقفت ومنها في ولاية شمال دارفور. إلى الآن ترأى المنظمة أكثر من مركز صحي من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية وأيضا بولايات دارفور المختلفة. إضافة إلى ذلك للمنظمة دور مهم جدا في عملية حقوق الإنسان والدفاع عن الانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء الميليشيات ضد المواطن. ومنظمة الشباب من دارفور أولى الجهات المدنية الوطنية التي تخدم بشكوى مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية ولكافة المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية والإقليمية بشأن الانتهاكات التي طغى يوميا في حق المواطن. علاوة على ذلك للمنظمة لها مرصد يعمل في عملية حقوق الإنسان من انتهاكات الطفل والمرأة وانتهاكات ضد الشباب والانتهاكات الجسيمة التي تتلقاها المواطن في الإقليم سواء كان ماديا أو جسديا.
شكرا لك. نمشي للنقطة الثانية. بعد حسب المتابعة بتاعتكم في منظمة من الشباب من أجل دارفور، بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 11 أكتوبر من هذا العام قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة تغسل الحقائق في السودان حول الانتهاكات والجرائم في القتال الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كيف تنظرون لهذا القرار وما هو تأثيره الإيجابي على قضية الضحايا في ولايات دارفور عامة وهو الخرطوم أيضا؟
نحن حقيقة قبل الاجتماع لإصدار هذا القرار عملنا في تنفيذ ندوة توضيحية وضحنا فيها للعالم الحقائق التي بات يقوم بها هؤلاء الميليشيات ضد الأهالي في الإقليم وفي السودان بصورة عامة من أجل تدقيق الرؤية بالنسبة للمصوتين للقرار. فبالتالي هذه الندوة أثر تأثيرا كبيرا في مؤتياتها، قسم أبرها العالم وقسم المجلس حقوق الإنسان الدولي إلى أقسام داخل هذه القرار. أما بالنسبة لحيثيات القرار هي قرار سياسي، لا لن نرى هذا القرار يخدم القضية الوطنية والقضية الإنسانية. بالتالي الدول التي تخدمت بهذا القرار لهم أجندة سياسية واضحة ولهم ارتباطات مع قوى سياسية مدنية في السودان هي مشاركة مع معطيات هذه الأمور التي يعاني منها الشعب السوداني وخاصة أهالي دارفور. فبالتالي كان القرار هي بمثابة تدخل استعماري حديث ليس من أجل الدهاية أو من أجل إيقاف الوضع التي ظل شائكا وعنيفا بالمدنيين. فبالتالي لن نرى بأن هذا القرار سيحقق أي مكسب، لأن هناك انقسام كبير، هناك 26 دولة من مجموعة الدول التي شاركت، هناك 26 دولة امتنعا عن دعم الميزانية لهذا القرار من أجل تنفيذه. فبالتالي 19 دولة التي صوتت لصالح هذا القرار لن يستطيعوا أن يوفروا الدعم الذي يريدون أن يستقلوا الظروف التي يعاني منها السودان من أجل التدخل بحجة أنهم يريدون التحقيق. فللتحقيق هناك معطيات، هناك حقائق لا تريد لجنة في أصلها، لكن هؤلاء الدول مرتبطون مع دول أخرى لهم الأيادي القفية في هذا الحرب الدائر في السودان، فبالتالي يريدون أن يموهوا هذه القضية. لكن نحن خديوتنا اليوم أصبح واضحا وجليا للعالم بأسره، ووجدنا دعما دوليا من الدول التي صوتت ضد هذا القرار والتي امتنعت عن دعم هذا القرار. فبالتالي لن يستطيعوا 19 دولة وأوانهم الداخليين في تمويه هذه القضية التي سرق فيه أرواح أهالينا ونهب فيه ممتلكاتهم. فبالتالي القرار الأقوى سيكون قرار الدول 26 وقرار الشعب السوداني وأهالي إقليم دارفور مع الدول التي تريد أن تتدخل في تمويه هذه القضية التي نراها مهمة بالنسبة لإنصافها وإنصاف الضحايا الذين يعانون في معسكرات الإيواء ومعسكرات النزوح.
شكرا لك في هذه النقطة، وضحت أنت بتطرب أنه يا أخي القرار ده لا يساهم ولا يساعد في حل الأزمة، بل ترى أن هنالك أطراف استعمارية لديها مصالح في السودان. نجد النقطة المهمة أستاذ أحمد، ما هو تحليلكم لأسباب الحرب التي تدور بين الجيش والدعم السريع والأطراف المتورطة، ولصالح من تريد ترجيح كفة القتال؟
أخي الكريم، الحرب اليوم الدائم في السودان حرب واضح، هناك صفوة سياسية ظل مسيطري على فدبة السلطة في جمهورية السودان من دون خطط، من دون برامج واضحة. فبالتالي عندما رأوا بأن هذه المكاسب المادية والمكاسب السياسية والدستورية بدأت تنفذ من أيديهم، وعندما حاولوا القوات المسلحة بأن لا يمكن إضافة هؤلاء الذين أتوا سواء كان اتفاقية جوبا أو أتوا من بقية الاتفاقات أو المعارضين الذين ظلوا يعارضون النظام السابق، شاركوا مشاركة فائلة وكبيرة في السلطة الخائنة. فبالتالي عندما رأوا عدم انسياء الجيش لتموهاتهم الشخصية والذاتية لأحزابهم الطفولية، انضموا واتحالفوا مع هذه الميليشيا من أجل إنهاء ما يسمى بالجيش السوداني وإعادة أنفسهم في السلطة من أجل إجبار الشعب السوداني للإنسياء عليهم. لكن الطاولة انقلبت على رؤوسهم تماما، والتف الشعب السوداني مع قواته المسلحة ضد هذه الميليشيا. الآن المعطيات واضحة جدا، الجيش السوداني تخدم بصورة كبيرة وكسر أنياب جميع المخططين، وبل أزحل العالم في إفشال الخطة التي سعت إليها أكثر من 17 دولة في سبيل إنهاء منظومة القوات المسلحة واستبدال الدولة السودانية بالذين يريدون أن ينسبوا أنفسهم كملوك وسلاطين للشعب السوداني. هذه قضية مربوطة بعدة مشاكل، أولاها الأحزاب التي ابتدرت أن تمثل الدور الأساسي باسم الشعب السوداني وفشلت عندما تحالفت مع هذه الميليشيا. فبالتالي الآن الشعب السوداني الإسلامي رؤيتها واضحة، ولا يمكن لأي معطيات أخرى أن تدخل في أذهان الشعب السوداني سوى الوقوف خلف القوات المسلحة ودعم القوات المسلحة من أجل مؤاخبة من ساهم داخليا أو خارجيا وإنهاء هذا التمرد الذي عبث بالمواطن وعبث بممتلكات الدولة.
شكرا. ما هي التحديات التي تواجه منظمة الشباب من أجل المستقبل في دارفور، وكيف تتجاوز التحديات في ظل الوضع المعقد اللي بتمر به؟
هناك تحديات جمة سواء كان تحديات في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وهناك تحديات أيضا إدارية في الدولة، لكن نحن من خلال القوة التي عملنا بها سواء كان في الظرف بعد التخيير أو الظرف الآن يعاني منها الوطن، نستطيع أن نمر بهذه التحديات إلى حلول يقدمنا إلى تقديم أكثر كفاءة من المساعدات للأهالي والتنمية الذاتية التي من أجلها أنشئت هذه المؤسسة. فبالتالي التحديات كثيرة، لكن آمنين بتغيير السياسات التي جرت مؤخرا وإنسياء القوات المسلحة لقرار الشعب وقرار الشباب، فهذا يؤكد لنا تضامن القوات المسلحة وتضامن مؤسسات الدولة في سبيل فتح الآفاق لأبناء الوطن وللمنظمات الوطنية في سبيل إنقاذ البلد وإنقاذ المواطن.
إضاءة أخيرة، ما هي رسالتكم للعالم؟ الرسالة اللي بتنشدوها للعالم، ما هي الرسالة؟ ماذا تقولون للعالم؟
نحن نقول للعالم يجب أن تكونوا صادقين مع معطيات القضية السودانية وخاصة قضية أهالي دارفور، أن هذه القضية ليس بحاجة إلى تحقيق، لديكم كل ما يثبت وما يجرم هذه الميليشيا التي امتد الخدري بالمواطن السوداني. إضافة على ذلك نناشد العالم بأن لا تتعامل مع العمور بإزدواجية وخاصة في السودان، يجب على العالم أن يتحرك وأن يقف في إقاصة المواطن السوداني، ويجب في دعم هذه الشرعية السودانية الممثلة للقوات المسلحة من أجل إنهاء هذه الحرب التي تسبب فيها جزء كبير من الحلفاء الدوليين ضد الشعب السوداني. والرسالة المهمة للشعب السوداني وخاصة لأهل دارفور، يجب على الجميع أن يخرجوا بمساعدة من يريد الحوجة من الذين فروا من ولاية جنوب دارفور وسط دارفور، والذين فروا من ولاية الخرطوم وبقية الولايات التي تعثرت من كردفان وغيرها. علاوة على ذلك يجب على الجميع أن يكسروا في توحيد الصف وفي ضم الكلمة خلف هذه القوات المسلحة من أجل إنهاء هذه الفوضى التي يريدون أن يدمروا بها بصورة أكبر الوطن وممتلكات المواطن، من أجل إنهاء هذه الحرب والبدء في عملية التنمية وعملية إعادة ما دمرته الحرب وعملية التأسيس لدولة يمثل الشعب السوداني ويجد كل مواطن فيه نفسه وحقه وثقافته ومستحقه من الجانب الوطني والجانب الذي يمثل جمهورية السودان.
شكرا مستمعينا، كان معنا الأستاذ أحمد عبد الله إسماعيل رئيس ومؤسس منظمة الشباب من أجل دارفور. إلى لقاء آخر إن شاء الله أستاذ أحمد.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
ونعود ونذهب أيضا إلى غرفة الأخبار حيث تقدم لنا أخبار من دارفور.
مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم السبت الموافق 20 من أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: غرفة طوارئ جنوب الحزام تؤكد تدهور الأوضاع الصحية في مستشفى بشائر. مسؤول حكومي يؤكد تزايد حالات الإصابة والوفاة بالملاريا في شمال دارفور. ومبادرة تكافل تنظم ورشة تدريب للنازحين بمراكز الإيواء بالنيل الأبيض. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. أكدت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن أن مستشفى بشائر الوحيد بالمنطقة بات مهددا بالخروج عن الخدمة بسبب انسحاب الكادر الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد قالت أن السلطات السودانية بولاية الجزيرة قد احتجزت معداتها وأدويتها ومنعت إرسالها للخرطوم. وأوضح بيان لغرفة طوارئ جنوب الحزام يوم الجمعة أن الكادر الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود انسحب من المستشفى احتجاجا على حجز ممتلكاته وأدويته المستوردة من الخارج لتسيير العمل في المستشفى. وأشار البيان أن انسحاب الكادر الطبي من المستشفى الوحيد يزيد من معاناة المواطن الذي يواجه الموت من كل الاتجاهات. وطالب البيان بضرورة فتح مسار آمن لوصول الإمدادات الطبية لمستشفى بشائر لإنقاذ المزيد من الأرواح الناتجة من الإصابات والأمراض. هذا وأكد محمد كندشة الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام في التصريح لراديو تمازج أن الكادر الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود المسؤول عن العمليات الجراحية انسحب من الإشراف على المستشفى احتجاجا على احتجاز الإمدادات الطبية التابعة للمنظمة. وأوضح كندشة أن هناك مشكلة بين المنظمة والسلطات السودانية، وقد تسببت هذه المشكلة فيما وصفه بالكارثة التي تواجه سكان منطقة جنوب الحزام.
بالنسبة لخروج مستشفى بشائر القسم الجراحي، خروج القسم الجراحي في منظمة أطباء بلا حدود، هي عندها مشكلة مع السلطات في أنه عندهم إمدادات طبية ما جات من مدينة وتمدني، فقرروا أنه يسحبوا الإشراف على العمليات الجراحية في المستشفى، يعني انسحبوا جزئيا من المستشفى. هو مشرفين على قسم النساء والتوليد، مشرفين على قسم الكلى، مشرفين على القسم الجراحي، بعد ذلك حتى يعني بيساهموا في الأدوية في المستشفى، وبيساهموا ماديا حتى في عمليات النظافة والعمليات اللوجستية في المستشفى. فانسحابهم من الملف بتاع الجراحة ده هو يعني كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. كشف مسؤول بوزارة الصحة في ولاية شمال دارفور عن زيادة في معدلات الإصابة والوفيات بالملاريا وسط نقص حاد في الأدوية. وتواجه مدينة الفاشر عاصمة الولاية ما خاطر انهيار النظام الصحي بعد خروج أغلب المستشفيات العاملة عن الخدمة، من بينها مستشفى الفاشر التعليمي بسبب الاشتباكات المسلحة في أولى أيام الحرب، كما أن قوات الدعم السريع احتلت مستشفى الأطفال الواقع شرق المدينة وحولته السكنة عسكرية. وقال نائب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أحمد محمد الدوما لسودان تريبيون أن حالات الملاريا المسجلة بلغت أكثر من 99,000 حالة، منها 15 حالة وفاة، بينما بلغت الحالات المسجلة بحمى الضنك 142 حالة، منها حالتي وفاة. وأقر الدوما بوجود مشاكل تواجه قطاع الصحة تشمل نقص حاد في الأدوية ومعدات الرش والمواد
المبيدات ونقص في المعينات المعملية في الفحص والتشخيص. وتقول الأمم المتحدة أن 70% من مرافق الرعاية الصحية في مناطق النزاع في السودان توقفت عن العمل نتيجة لتعرضها للقصف ونقص الإمدادات في وقت يواجه النظام الطبي تزايد إصابات الحرب والأمراض المعدية. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. دخلت حملات المكافحة الكيميائية لآفة الجراد والخنافس بولاية شمال دارفور التي تنفذها إدارة وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة بالولاية أسبوعها الرابعة، حيث تباشر فرقة المكافحة عملها في وحدة ودعة الإدارية بمحلية كلاميندو. وقالت مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات دكتورة صالحة سلم ناجي في تصريح لسنا أن تنفيذ حملات المكافحة الكيميائية للآفات الزراعية التي انطلقت منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى 30 منه تجري وسط اهتمام كبير من الإدارات التنفيذية والأهلية وبتعاون تام من المزارعين وتحت إشراف مفتشي الوقاية بالمحليات. وأضافت أن مكافحة الجراد والخنافس تجي امتدادا لحملات المكافحة التي بدأتها وقاية النباتات في مختلف محليات الولاية مع بداية حصول الأمطار، والتي بدأت معها ظهور الأطوار الأولى للجراد، مشيرة إلى أنه وبالرغم من عدم اكتمال حملات مكافحة الجراد والخنافس إلا أن جراد ساري الليل قد بدأت في الظهور في الولاية هذه الأيام، مما يتطلب مضاعفة الجهود للحد من مخاطرها. والخبر الأخير بالنشرة، نظمت مبادرة تكافل ومحبة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ورشة تدريبية عن مفهوم العمل الطوعي للنازحين بمراكز الإيواء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية. وأكد الميسر والمدرب جهاد رفاعي في تصريحات صحفية لراديو تمازج في ختام الورشة أن الورشة امتدت لمدة 2 اشتملت على تدريب في مفهوم العمل الطوعي والجوانب النفسية للمتطوع، مبينا أن التدريب اشتمل على جوانب عملية في مراكز الإيواء بمدينة كوستي.
الليلة إن شاء الله جينا عملنا ورشة تدريبية أو دورة تدريبية 2، كان يوم أمس واليوم، لمبادرة محبة وتكافل الخيرية. هذه المبادرة هدفها الأساسي هي تطوير الشباب وقدراتهم وتنمية مهاراتهم. في 2 تكلمنا عن إدارة المنظمات والعمل التطوعي من خلال الدورة التدريبية. تحدثنا عن مفهوم المنظمات عموما وكيف الناس تنضم للمنظمات، بالإضافة للمهارات والقدرات الممكن يمتلكها الشخص المتطوع والصفات والخصائص.
وأكدت مثاني آدم عضو المبادرة أن أهداف المبادرة تشتمل على التدريب وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة من خلال حزمة برامج طوعية تهدف إلى رفع المستوى المعيشي ورفع القدرات لتلك الشرائح. وطالبت آدم بتقديم يد العون من المنظمات الدولية المحلية الداعمين من أجل استكمال مشاريع المنظمة.
إحنا الآن داخل مركز من مراكز الإيواء تحت الورشة التدريبية التي دربها الميسر جهاد الرفاعي، والآن عندنا نشاط بتاع الدعم النفسي داخل مدرسة أمامة بنت الحارس. فحاليا المبادرة محتاجة جدا يعني لفاعلين الخير، محتاجة للداعمين داخل المبادرة.
وقالت المتدربة نهلة حامد من منطقة سوبا أنه على الرغم من عملها كمتطوعة في عدد من المنظمات إلا أنها لم تتلقى سابقا دورة في العمل الطوعي وإدارة المنظمات، وأبانت وجدت فائدة كبيرة من خلال مشاركتي في الورشة.
ليه الحمد لله أنا اشتغلت مع أو نزلت دورة تدريبية مع أستاذ مجاهد الرفاعي واستفدت استفادة جميلة جدا جدا، وكون عمل التطوع ذاته مهارات، وكل مرة الواحد يكتسب خبرات أكثر وأكثر.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
شكرا لكم الزملاء بغرفة الأخبار، وكنتم قدمتم لنا أخبار من دارفور. نختتم فقرات البرمجة المسائية هذه على أمل ونعود ونلتقيكم في الجولة المقبلة. ولمن فاتهم الاستماع علينا عبر الأثير عليهم الذهاب لموقعنا www.radiotamazuj.org أو متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو منصة إكس. هنا راديو تمازج. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. راديو تمازج هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 00-25-477-677-5531. في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى، إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازج، رقم هاتفنا هو 00-25-477-677-5531. راديو تمازج.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.